صلى الله عليه وسلم التي عليها الخاتم، وصية بمعنى عهد، ولا يكون عهد وصية إلا إذا كان في أمر مهم. وقوله محمد صلى الله عليه وسلم يعني النبي، وهذا من التعبير من ابن مسعود يدل على جواز مثله، مثل قال محمد رسول الله ووصية محمد وما أشبه ذلك. ولا ينافي هذا قوله تعالى فاجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لأن هذا دعاء الرسول أي مناداة، فلا تنادوا فتقول يا محمد ولا تقولوا يا رسول الله. وأما الخبر فهو أوسع من باب الطلب، فلهذا يقول أن يجب أن تقول أنا تابع لمحمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ أين أبي محمد واللهم صل على محمد وما أشبه ذلك. وقولها التي عليها خاتمه، خاتم بمعنى التوفيق، خاتم بمعنى التوفيق، وكان يسمى عندنا المهر، ما أدري أسأل هذه التسمية. فالمعنى أن هذه الآيات كأنها وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء. وقد مر علينا حديث علي حين سأله أبو جحيفة هل عهد إليكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فقال إنه لم يعهد إلينا بشيء إلا فهم يسير الله تعالى أحد من القرآن وما في هذه الحديثة. فهنا لا تظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الآيات وصية خاصة، لكن معنى أن هذه الآيات أنها بمنزلة وصية، لأن الله قال له قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول فليقرأ قوله تعالى قل تعالى إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيم الآية فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله إذا كنتم مستعصين به لعلكم تتقون. قد سبق السلام على الآية. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ربيب النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. ربيب بمعنى رادف، فهي السعيد بمعنى فاعل، مثل ما نقول رحيم بمعنى رحم، وسميع بمعنى سامع، وهكذا. وقوله على حمار أهلي ولا وحدي؟ أهلي. هنا
مطلق
نعم؟
مطلق ممكن.
لا معروف إن الحمار رحمه ذكر. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال يعني ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بصفة السؤال ليكون ذلك أشد حضورا لقلبه حتى وثن ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. وأتدري أتعلم ما حق الله على العباد الذي أوجده عليهم؟ حقه يعني ما يجب أن يعاملوه به، نعم، والذي أوجبه الله، أوجبه العباد. وما حق العباد على الله؟ حق العباد أي ما يجب أن يعاملهم الله به. وهذا الحق الثاني ليس العباد الذين أوجبوه، بل الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، لأن العبد لا يوجب على ربه ولا يلزمه بشيء، ولكن الله تعالى بفضله يلتزم به له. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. كتب أوجب إن يرحم مثل هذا الرجل، وشو عمل سوءا بجهالة، مو بجهل نادي حكمه، لا بجهالة يعني سفه وعدم تصرف حسن، ثم تاب من بعد ذلك وأصلح فأنه غفور رحيم. نقول له سبحانه وتعالى قلت الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. هنا الله مبتدا ورسوله معطوف عليه، وأعلم خبر المبتدا، والمبتدا مكون من شيئين، وأعلم مفرد وليس بمثنى. نعم، لأنه هنا بمعنى من، فإذا كان اسم التفضيل بمعنى من فإن الأكثر فيه التذكير والإفراد. طيب، يعني أعلم من غيره ولا؟ وأعلم مني أيضا. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعبدوه يتذللوا له بالطاعة ولا يشركوا به شيئا، أي في عبادته. وما يختص به كلمة شيئا نكر في سياق النفي تعم كل شيء، لا رسولا ولا ملكا ولا وليا ولا صديقا ولا غيره، ما حد يشرك مع الله في العبادة. وحق العباد على الله، حقهم عليه أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا، أن لا يعبد، أن لا يعبد من لا يشرك به شيئا. وهذا حق من الله أوجبه على نفسه، وليس منا أوجبناه على الله. وقول من لا يشرك به شيئا، لا تظن أنه مجرد عن العبادة، وأن التقدير من يعبده ولا يشرك به شيئا، وإنما لم يذكر قوله من يعبده ولا يشرك، لأنه مفهوم من قوله وحق العباد. ومن كان وصفه العبودية فلا بد أن يعبد. هذا واحد. ثانيا، في الأول يقول أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، فعلم أن قوله لا يشرك به شيئا، لا يعبدون لا يشرك به شيئا، أي في العبادة، في العبادة، يعني أن لا يعبد من يعبده ولا يشرك به شيئا. أما لو قال قائل أنا ما أعبد الله ولا أشرك به، ما أنا بعبد الله ولا عبد غيره، هل يعذب ولا لا؟ يعذب. ما نقول إن الرجل ما أشرك بالله، نقول لأن الكلام، لأن الكلام هنا فيه حد، من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقلنا إن هذا يدل عليه أمران، الأمر الأول أنه يكون حق العباد، ومن كان وصف العبادة فلا بد أن يعبد. الثاني، إن هذا مقابل بقوله فيما تقدم أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، إذن لا يعذب من يعبدونه ولا يشركون به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس، يعني أسكت فلا أبشر الناس. ومثل هذا التركيب مر علينا كثيرا، بالياء يعني الهمزة ثم حرف العطف ثم الجملة. وذكرنا أن لعلماء النحو فيه قولين، قول يقول إن بين الهمزة وحرف العطف محذوفا يقدر بما يناسب المقام، والقول الثاني أن همزة الاستفهام متقدمة، وأن حقها أن تكون بعد حرف العطف، وعلى هذا فليس هناك شيء محذوف، بل هناك ترتيب، يعني تغير الترتيب. يقول التقدير أفلا أبشر، تقديره فألا أبشر، لكن لما كان مثل هذا اللفظ بسيطا وهمزة الاستفهام لا تصف إلا في أول الكلام قدمت على حرف العطف. ونظير هذا في القرآن كثير، مثل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أفلم يسيروا في الأرض، أولم يسيروا في الأرض، وما أشبه. نعم، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. ها، طيب، هنا أفلا أبصر الناس، إذا قلنا بالرأي الأول إن الهمزة داخلة على شيء مقدر، كيف الدقيق؟ أسكت فلا أضل الناس. وإذا كان الغير الثاني مثل فألا أبشر الناس، تندى معطوفة على ما سبق، ويكون محل الفاء سابقا على الهمزة، لكن قدمت الهمزة لأن الاستفهام له الصدارة. أبشر، ما معنى البشرى؟ الإخبار بما يصور، وقد يكون وقد يستعمل في الإخبار بما يضر، مثل قوله تعالى تبشرهم بعذاب أليم. لكن الأكثر الأول، أفلا أبشر الناس يعني بهذا الحديث أن الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يعني وأن المعاصي تكون مغفورة بتحقيق التوحيد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم، لا هذه رابة ناهية، يعني لا تبشرهم بهذه البشرى فيستفلوا أي فيعتمدوا عليها، يعتمدوا عليها حيث لم يفهم المعنى، لأن تحقيق التوحيد خاص، وتحقيق التوحيد يستلزم اجتناب المعاصي، لأنه ما من معصية إلا وهي صادرة عن هوى، كل المعاصي عن هوى، وما صدر عن الهوى فهو نوع من الشرك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واضح؟ طيب، هذا الحديث مناسبته للترجمة ظاهر جدا، وهو فضيلة التوحيد، وأنه مانع من عذاب الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أما إذا رجعنا إلى فوائد الحديث، الحديث فيه فوائد يحبون الناس،
يعني
يعتمد على ظاهرها، على ظاهر الحديث. هم كلهم على حد سواء، ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها معاذا، ومعاذ أمثال من يفهمون المعنى والحقيقة ما تضرهم ولا يفتكرون عليها، لكن لو جاء أعرابي ما يعرف يمكن يفهم. طيب، تحبون نقرأ مسائل الشيخ وننظر موضعها من الإذاء وإن فاتنا شيء شدركنا؟ طيب، أولا يقول الفائدة الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، أخذها رحمه الله من قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة أن يعبدوا الله عز وجل وليس سوى ذلك، ما هو خلقهم لأجل يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ويتفكهون، لا خلقهم لعبادته. طيب، هذا الحكمة الثانية، أن العبادة هي التوحيد، لأن الحكومة فيه، قول المؤلف أن العبادة هي التوحيد، نعم، يعني معناه مجنية عليه، لأن عبادة لا توحيد فيها ليست بعبادة، ليست بشيء، نعم، لا سيما أن بعض السلف فسر قوله تعالى ليعبدون ليوحدون، ففسر العبادة بالتوحيد، وهذا مطابق تماما لما استنبطه المؤلف رحمه الله من أن العبادة هي التوحيد. ومعلوم أن عبادة لا تبنى على توحيد الله أنها باطل، كما في حديث أبي هريرة أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقوله لأن الخصومة فيه أو في التوحيد، ولكن الخصومة ما منع كل أحد، لكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش، وقريش يعبدون من لا يعبدون، يصومون يصلون، لكن على غير وجه الشرعي، صار وجودها كعدم فمن لم يأتي بالتوحيد فإنه ما عبد الله، بل ولا تصح عبادته أيضا. من اعتقد أن الله تعالى شريكا فيما يجب إفراده به فهل تنفعه عبادته؟ ما تنفع. وما منع من تقبل من نفعاتهم إلا أنهم كفروا بالله. وقول ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، إيش وجهه؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد، أين يعني لم يظهر أنتم عابدون ما أعبد، يعني لا لستم عابدون عبادتي، لأن عبادتكم مبنية على الشرك فليست بعبادة، فليست بعبادة. واضح. الرابعة قوله، الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، مأخولة من قوله ولقد بعثنا في كل يوم رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الحكمة من إرسال الرسل، أن يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من شوخة ولقد بعثنا في كل أمة رسول. السادسة أن دين الأنبياء واحد. نعم، بقوله أن يعبد الله واجتنب الطاغوت. ومثل قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. طيب، هل ينافي هذا قوله تعالى لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا؟
لا.
لأن الشرعة العملية، فإن هذا يختلف باختلاف الأمم والأزمان والأماكن. وأما أصل الشرائع فهو واحد، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. طيب، السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، بقوله واجتنبوا الطاغوت. الرسل ما قالوا أن عبد الله فقط، قالوا واجتنبوا الطاغوت. فمن عبد الله قال إذا أذن ذهب المسجد مبكرا وأخذ المصحف وقرأ، لكنه عندما يقول له أصحابه يالله إلى شيخنا عبد القادر الجيلاني أو إلى الشيخ البدوي أو إلى حسين بن علي أبي طالب أو ما أشبه ذلك، ما سمعه. مثل هذا موحد ولا لا؟ ليس بموحد، يعني لابد أن يجتنب الطاغوت. إذا لم يجتنب الطاغوت فليس بموحد. واضح؟ ولهذا جعل المؤلف رحمه الله إن مسألة كبيرة. ليش إنها مسألة كبيرة؟ لأن كثيرا من المسلمين يجهلها في زمانه وفي زماننا. أليس يوجد الآن من يحج البيت الحرام ويقف في عرفة ويطوف ويسعى، وهو إذا ذهب تأخذ القبر إذا يذهب إلى بلده؟ هل هذا موحد؟ لا، لأنه لم يجتنب الطاغوت. فلهذا قال المؤلف إنها مسألة كبيرة لأنها تخفى على الناس وهو عظيم. هؤلاء العامة المساكين يحسبون أنهم موحدون، والحقيقة أنهم ليسوا بموحدين بل هم مشركون، لأن التوحيد جعل الشيء واحد، اتخاذ إله واحد ما تتخذ إلهين. نعم، وقال الله تعالى لا تتخذ إلهين اثنين. إذا صعب أدعو عند صعب يا رب اغفر لي يا رب ارحمني يا رب ارزقني، وعند قبر عبد القادر الجيلاني يا سيدي يا سيدي يا حجتي عند الله يا وسيلتي الى الله فاغفر لي، نعم اجعل زوجتي تحمل، نعم وما اشبه ذلك. وش يصير هذا؟
يلقي ضربات في مقام الامام الشافعي.
هذا كيف ما يصير هذا الموقف؟ احنا سمعنا من بعض النساء اذا لم تحمل فريحة تذهب الى قبر البدوي وتتمرغ على قبره نعم، وربما تضع في ظرفها شيئا من ترابك ثم تحمي فتنة. نعم نعم.
يقول على نصيب البرد في جبل علي الحريم واخذ بعض من الرحمات يروح تنجي من الجبل وتدخل وجات اخر وقال اخوك هتحمل اذا لا في الصحراء الثانيه وغاز ما جيها فتنه اكثر من
الجبل. طيب قال فيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم.
كيف اطلاق هذه
هذه
كيف اطلاق الوثقى على الله اطلاق الوثقى العام
بانه مشركون؟ نعم. اذا منفع على هذا فهو مثل، لكن هل يلحق بواعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب بشكل عام. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس، نحن نلعن النامسه والمتنمس ونلعن اكل الربا والموكله، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا، هل نقول لعنه الله عليك؟ لا، لانه قد يكون هناك موانع تمنع من قلول اللعنه عليك، كالجهل مثلا او الشبهه او العنده وما اشبهها. كذلك الشرك، هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك بعينه؟ لا، والسبب انه قد لا تكون الحجه قامت عليه، قد يكون من التصريف مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرد. كما اننا مثلا نفهم لكل المؤمنين بالجنه، نعم، ونقول من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقبل من ذنبه، لكن هل نحكم لمن صام او لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه مساله ينبغي ان نعرفها، وهي ان الحكم المعلق بالاوصاف لا يحقق بالاشخاص، نعم لا يحقق بالاشخاص، يعني شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من ان يكون متصل بهذا الوقت، او يكون قد استحق هذا الثواب او قد استحق هذا العقاب. وهذه في الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنك الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله تقل من لعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب، فهذا شيء آخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالشخص إلا بعد قيام الحجة.
لو قلت فعل عصاية
أو فعل عصاية إيه نعم نعم. يقول هذا دعاء القبر شرك، السجود للصنم شرك، لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم، أو قد نقول هذا مشرك لأنه ظاهر المسلم، ولكن يقول ما يستحق العقوبة في النار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم. هم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حاله ما تقبل، ما تقبل ولا يجوز أيضا أن ينقل من دخول مكة حتى يتوب ويقول لن نعود إلى هذه القبور. لكن كما قلنا مسألة استحقاق الوعيد في قلوب النار وما أشبه ذلك ما يمكن نحكم على كل شخص وعيد. هنا مرة إنها حتى هو كافر، الإنسان اللي ينزل من نظرة في الجو ما نحكم عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. هنا
نعم أجعل لهم علماء
إنسان كفار، لأن نسبة الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنتم على الكفر وعلى شرك وأبوا، ما في شك من كفار غافر ما باقوا في الدنيا وفي الآخر.
هم عاملة في علماء
طيب، العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مسيح من الإسلام وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا نحن تغير. ها؟ 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 في ناس يعني من خالف. أبو جهل يشجع قريش على أن يقرأ القرآن. ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البطل. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله نقول الآن مثلا نسأل السبب ما بخصر هذه الضبع والنصائر الفقهية هي في بخصر لكن نسأل السبب القرآن مملوء بأن نسأل السبب ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن نسأل السبب أبدا. نعم
كيف تجوار المقضي واحدة
بس يعني مثل غيرهم مثل غيرهم فسلم عليهم وتدل عند المعصرة
بس
أولا في أولا الحسين بن علي رضي الله عنه ليس موجودا في مصر
فقط
فهو نفس
عمر أو لسيتك ليس موجودا
في مصر لكان لا راس ولا بجدود ما في ليس في مصر
يعني مسجد
لكن أنا كنت جاء لكن الفاطميين أرادوا من يرون الناس
يعني لا في تلك المكان يصلي فيه
لا والله عدل قد يكون فيه ننهى عنه هم من أجل هذا من أجل أن العامة يعتقدون هذا الصلاة ويكون صلاتك أن تقرر له إنما في حقيقة الأمر ما في حاجة وربما إن مدفون به واحد أنا أتكلم من فلان بغداد.
هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجود أو
لا لا مصر الآن حسين بن علي قطعا ليس موجود لا في مصر ولا في الشام بل وليس معلوما حتى في العراق.
في الشام ظهر التسجيل من المدفون واحد اسمه حسين بن علي بس يزيد وجابوه دفنوه وحطوه.
أي يمكن أنا أقولها ما أدري إنما على كل حال لا يصلي فيه.
الاستناد بعض الناس اللي
لا أما يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب فكيف معنى إن المودة في القرب يعني إلا أن تودوني لسبب قرابتي كأنه يقول أنا قدر مثلا من أعرفه لكن ألست قريبا لكم على الأقل ودوني من أجل قرابتي هذا على من ذلك أما إلا المودة في قربه وفي الفاجه من روح نحط قرابة الرسول في محل الرسول ما تستقيم الآن يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابة يستقيم هذا المعنى أي فائدة له إذا وجدنا قرابته ولكن ما كنا حظا عليه فمعنى الآية الذي لا تستثنيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع ولكن على الأقل مدعوني القرابة لأنكم أنتم تحمون القرابة نعم أي إنسان القريب هل أنتم تحمون
بعض العلماء ما تقول أي يعني يشجع الناس على زيارة هذه المشاهد
المشاهد يقول عبد الله المبارك يقول هل أشهد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبان يعني فساد الدين على يد هؤلاء الثلاثة إن ملك لأن الملك يطاع فيطاع وإن عابد يخدع الناس بعبادته وإن حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله
حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك
ما أجد ما أجد حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي لنعلم أنه على الناس يعني عند الله ما يجب يقول أسألك لفضل نبيك عندك أو جابني عندك أنت أنت الأسألة
يأتي السلام عند الرسول
نعم كيف؟ إذا جينا صارت في التوحيد نقص لنا نعم
كيف البصور كان أقر سد الرحال ومسجد سيد البلوي وبعدين مرد عليه التكفير تحديده على منبر
الحمد لله
تحديده
بعد ذلك الثلاثة مساجد من الآخرة فيهم نعم نعم أي معروف هذا طيب أن الطاغوت يخوف فيه من يخوف الطاغوت فإن بالله فقد سنة الطاغوت المهم الآن فهمنا إنه ما يمكن يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. واضح؟ أما من لم يكفر بالطاغوت فإنه وإن عبد الله وإن دعا الله فليس بموحد. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. ولكن لابن القيم رحمه الله تعريف للطاغوت حسن جدا، فقال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده، يعني من الطغيان، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع، من معبود كالصنم او مطبوع كالعالم او مطاع كالامير مثلا. فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود او مطبوع او مطاع فانه طاغوت. طيب، يقول التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحصنات في سورة الأنعام عند الثلاث وفيها عرض مثال عند الثلاث من كبير مسعود لأنه مثلث هذه الأمة، والدليل على عظمه عنده إنه كان من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. وقولها المحكمات التي ليس فيها نسخ، لأن كل الأحكام التي فيها لم ينسخ منها واحد، وفيها عدة مسائل أولاها النهي عن الشرك. اثنين، قل تعالى وأتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، النهي عن الشرك. والعاشرة الآيات المستقيم، المالك رحمه الله قال وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك وترك الباقي، يعني أتى بالشاهد فقط يعني وترك المسائل الأخرى لطلب العلم، ويمكن الإنسان إذا تأملها وجدها أو أكثر منها أيضا. العاشرة من مسائل هذا الباب الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وهي قوله تعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالإحسان، وفيها ثمانية عشر وفيها ثمانية عشرة هذه عندك مسألة، وفيها ثمانية عشرة مسألة عشرة مسألة وفيها ثمانية عشرة مسألة بدأ الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مقبولا، ولا تجعل مع الله إلها وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مذكورا. ونبهنا الله سبحانه وتعالى على علم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فإحنا على سيد الشيخ محمد بدأها بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر، وهذا نهي عن الشرك، فتقعد والقائد ليس قائد، يعني ما تسعى بالخير لأنه لا خير لمن أشرك بالله، مذموما مخذولا، مذموما عند من؟ عند الله وأولياءه، مخذولا لا تنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. أعوذ بالله، هذا أوجبه وذاك السائل سائل مذموم وأمرك محبوب، وهذه عقوبتك أنك ملوم مدحور، ملام السائل أعوذ بالله إذا رقيت الناس كل يلومه ويدحر ويبعد والعياذ بالله. ونبهنا الله على أيضا من شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الله أعلم ذلك مما وليس كله وليس كله مما أوحى إليك من الحكمة. نعم، وهي نعم حكم عظيمة جدا، ولهذا نريد منكم أن تستعدوا عليها. الأول فيها عطف مفاعل والثاني فيها ثمانية عشر مسألة سبعة عشر أو ستة عشر ونقول ذلك ما حرجت إلى ربك من الحكمة هذا من المسائل طيب أتمنى الوقت أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت ويسمى انت عليه الصلاه والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم الإيمان والعمل الصالح. فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن الجنود كلها رفض وأن نفس الجنود سيسألون فالله حكاه وأقره وليس في القرآن ما يعارض به. ما أقره لأن القرآن ما عارضه وهو قوله خلة من جنوبه. لا بعيد. بعيد لأن من داخله في الخطاب يعني علينا أن نعم
هذا هو ما يكون خط الجن
لا خط الجن
يقول الجن لنا
لا ما هو خط
الجن
لا كل الجن لأن هذا ما أخذ اللي قاله أنه ما رح نجنة قالوا ما في ذكر جنة لنا ما يعني كل ما راح في رفع نعم
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الجمهور على ثلاث رأي أنه ما يشهد لأحد الله من شاهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الإسلام أن من شاهد له الأمة السماء عليه فإنه يشهد له في الجنة ورقم شخص معين الجنة
بالضبط
الجنة بمعنى الوقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فصدقوا عن الجنة الوقاية بدأ الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وشوف هي السطوع عشر اللي فيها وعبد الله ورسوله به سبع وفي الوالدين إحسان وفي ذي القربة واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربة والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما مات كمان
من رضي ابن السبيل
وعبد الله ورسوله به سبع وفي الوالدين إحسان وفي ذي القربة واليتامى والمساكين وجار القربة ابن سليم الموجودة فيها وجار القربة وجار الجنة والصاحب بالجنة وابن السبيل شف ومن السمان اين هاي عشرة بدأت هذه الحقوق بقوله واعبد الله ولا تشركوا به شيئا لأنه أحق الحقوق وأوجب الحقوق ولا تنفع الحقوق إلا به ما تبع الحقوق إلا به ولهذا قال حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان يتصدق ويعتق واصل رحمه في الجاهلية هل له في ذلك من أجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من الخير أسلمت على ما أسلفت من الخير فدل هذا على أنه لو لم يسلم ما كان له في ذلك من أجر فصارت هذه الحقوق كلها ما تنفع إلا بتحقيق الحق الأول وهو حق الله سبحانه وتعالى الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته وين؟ حديث ابن مسعود لكن هل إن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بها؟ لا لكن الرسول أشار إلى أن كتاب الله إذا تمسكنا به لن نضل بعده ومن أعظم ما جاء به كتاب الله هذه الآية قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ولكن مع ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصيب الصلاة عند موته ولنا وبما ملكت أيماننا الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا وما حق علينا أن نعبده لا نشرك به شيئا والرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه المالك رحمه الله طيبة فقال إذا أدوا حق لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا يعني من أدى حقه بدون إشراك فأما من لم يفعل ذلك فإنه حقيق بأن يعذب الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة لماذا؟ لأن معاذ أخبر بها عند موته بعد أن مات كثير من الصحابة أخبر بها فأسلما يعني خروجا من اسم الكتمة ثم إن معاذ بن رضي الله عنه علم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى أن يفتتل الناس بها ويفتتل عليه ولم وقد جزم رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد كتمها مطلقا لأنه لو أراد كتمها مطلقا نعم ما أخبر بها معاذا ولكنه عليه الصلاة والسلام أخبر بها من يعرف معناها يعرف معناها وأما من لا يعرف معناها ويخشى أن يستكن فيستكن هذا لا بأس أن لا يخبر بها السادسة عشرة جواز استثمان العلم للمصلحة نعم وهذه من على إطلاقها حتى المؤلف ما أراد الإطلاق جواز استثمان العلم للمصلحة لأن استثمانه على وجه الإطلاق ليس للمصلحة لكن استثمانه في بعض الأحوال أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتن الناس، يعني إن كان حريف عهد بكفر، وأثر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن كتمان العمل كان كتمان العلم بمصلحة جائزة، ولكن ليس أن المصلحة في كتمانه أو كتمانه على سبيل الإصلاح، بل لا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأشخاص أو في بعض الأحوال. نعم، فلكل مقام مقال، أن كتمانه على سبيل الإصلاح فلا. ولهذا فعل أخبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يخبر به. نعم، من وقت أكثر
حديث كيف يستثلوا طرفون يعني حصلة من الزائد.
نعم، من وقت أكثر
حديث
نعم
كيف يستثلوا حديث طرفون الثلاثة يعني حصلة من الزائد إذا
هي أبدأ فراغ لكم هم بعض الناس ما نحري على وجه يظن الإنسان إذا أخلص العبادة وإلا متعبر بما شرع الله وفي
وعلى أخبار
نعم
اللي
من عمل له جنة إيه من عمل هذا الشيء فراغ جنة مع وجود الإخلاص وتطوير الأعمال
نعم
عمل نعم أي
هذا
ما يعرفه ما عرفها إما لأنه مات وقبل أن يبينه معاذ يعني معاذ لأن معاذ
فعل إشكال الآيات
دائما من الآيات الله المعلم يتكلم عن الحديث يقول أثر الصحابة ما يعرفه لماذا؟ لأنه مات وقبل أن يصور به معاذ يصور هذا المسألة. ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، لأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أصدقائنا هذا لا كثير. نعم، طيب جواز ما العلم يصح أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأشخاص، وليس كتمان العلم دائما من المصدر. طيب الدليل على جوازه منا من فعل معاذ ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبطل، فإنما اكتموا عنهم نعم لا تبطلهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه وقال فاشكر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسيت لفظ الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط الأرض. وقال ما يمكن تقول للناس الكلام، نعم هذا ما يصير، حتى رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تخويف الحديث. الحاصل أن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار بالعلم يكون فيه فتنة. تقف الآن أمام أناس عصاة ثم تذكرهم بآيات الألواح والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ مش المناسب ذكريات الوعيد وأحاديث الوعيد. نعم لو جاءوا مقبلين وقالوا والله حنا فعلنا كذا وكذا، حنا سرقنا زنينا قتلنا النفس بغير حق أشركنا بالله، وتعرف انهم يريدون التوبه وش يذكرهم؟ بآيات الوعد والرجع. هنا بآيات الوعد والرجع، لان لكل مقام مقالا.
حديث نادي العذاب ويخسرت البشاره والبشاره
لا معناه أبرأ هو معناه أبرأ بس الناس يعني أصورهم بهذا الخبر لأنه غش هذا الناس مهم أن أقول أبي الشروع يقول لا تقول وأما إذا غوث صار الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا بأس به لا ما يدل الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على ساعة رحمة الله من توحل لا تبصرهم فيتكلون وهذا صحيح لأن الاتكال على رحمة الله يوجب مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكر الله الاتكال على ساعة الرحمة يولد مصطبة عظيمة وهي الأمن من مكره فإن الإنسان يعصي الله ثم تأتيه النعم تباعا وشوفوا يقول الله الحمد لله الله رحيم شوفوا كذا وهو ماشي في معصية الله فيتكل على رحمة الله ويأمن مخرجه كما أن الأمر بالعكس لو جاء مخرج الحنون إن الإنسان يقنط من رحمة الله عز وجل ويستبعد التوبة ويستبعد التوفيق فينحسر وهذا أيضا يوجد من بعض الناس قد يوجد من بعض المسلمين على أنفسهم أنهم يئسون يقول ما فات الأمر هذا غلط بل إن الله تعالى رحمته واسعة أقبل الله كل هذا ينفي ولهذا قال العلماء ينبغي أن يكون سير العبد إلى ربه بين الخوف والرجاء قال الإمام أحمد ينبغي أن يكون سائرا إلى الله بين الخوف والرجاء فأيهما غلب هلك صاحبه إن غلبت الرجاء وفي ذي المسجد أي مسجد التأتي الأمن من مسجد الله وإن غلبت الخوف والقنوط من رحمة الله خلك بين ذي وقال بعض العلماء إن كان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء وإن كان صحيحا فليغلب جانب الخوف هذان قولان وقال آخرون بل الأولى إذا نظر إلى رحمة الله وفضله أن يغلب جانب الرجاء وإذا نظر إلى فعله وعمله يغلب جانب الخوف ويستدلون لذلك بقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفة أن لا يكون تقبل منه بتخصيص أو قصور نعم وهذا القول جيد هذا القول جيد وأن يكون الإنسان له نظران نظر إلى رحمة الله عز وجل فيغلب جانب الرجل إن عمل صالحا غلب أن الله قبله إن عمل سيئا أقبل إلى الله في التوبة وغلب جانب نعم جانب الرجل يقبل التوبة ويغلب إذا نظر إلى فعله وقصوره وتقصيره وتضييقه أو إفراطه غلب جانب الخوف حتى إذا شاف نظر إلى فعله يغلب جانب الخوف أقبل على الله شاف نعم وإذا نظر إلى رحمة الله ما نظر أن الله عملت أحسن منه مثلا إنه ما يقبل منه ما دمه يعمل على وسط الشرع فليغلب جانب الرجوع بالنسبة إلى الله وجانب الخوف بالنسبة إلى عمله طيب التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم مسلم أنا نبهنا عليها مسلم سابعة عشر استحباب بشارة المسلم بما يخلصه هذا صحيح أو من أحسن الرأي استحباب بشارة المسلم بما يخلصه من توحل من حديث ألا أبشر الناس بل هذا على أن البشارة مطلوبة بما يسره من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرت الملائكة بشرناه بغلام عليم بغلام حليم الغلام العليم غير الغلام الحليم الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. والمهم إن البشارة فيما يقول المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب ونأخذ منها أيضا فائدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن سواء مثل الصبع عليهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا وأنا أفصل في هذه الأمور أنا أفصل في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يبين السبب. لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذا مما يوصل الصبور عليه أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح وجيد وعمل الزين مثلا هذه زين بشرط انك ما تخبر. اما خضعت في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وصل على هذا العمل الرب. يعني افرض مثلا انك عطيته يعرف بيت من المحالة فيها او وصح بيت من ابيات الالفية او من العقيق أو آيات من القرآن وجاب الشرح يعني شرح النهض في مستوى أقل من مستوى بكثير. نعم تبسطه والله هذا بحث طيب ما شاء الله كيف يصف لها النساء قل لا ما تقولها. لكن تقول مثلا تستطيع تقول أرجو أن يكون هذا مثلا إن هذا مبتدا المطاف أو مثل الصعي وأن إن شاء الله تعالى بكم تقدم أكثر. نعم والحقيقة أنه أعجبني وتعتقد أنه ما أعجبتني يعني سواق الكلام أعجبني اجتهاد فيه وأن المجتهد وإن أخطأ فهو نعم. الحاصل من هالمسائل هذه البشارة وإرسال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عملت لأن الجزاء من جنس العمل تكون أنت بنفسك وائما مسرور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني يكون أجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وشيء يوسع صدره أحسن يكون من فنجان أو دريك شاي بينهما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال المؤلف رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التفكر له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم
الإنسان ما يكبر ما يعني إذا أحسن عليك شيء
لا أبدا لا النفس اللي طلع المقصود به الإنسان يمدح لأجل نفسه لأجل نفسه وأما يمدح لأجل نفسه غيره وتشجيع على الخير فهذا لا لأن الله مدح أهل الخير في أعمالهم الحسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد مناسبه. نعم نعم مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في ابن عامر بن أكوع قال قبل أن يأتي بها عربي مش إنه رجاهد مجاهد. نعم هنا كراهة أن يصبر بما يكون وهذا أيضا فائدة لأن بعض الناس يفوق الأشياء التي تدخل الحزن على الناس هذه ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معالجة هذا الأمر نعم هذا طيب تقول له ساعد على معالجته او انه يفيد في الاصلاح كان هذا طيب. اما ادخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. مروى عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابن مسعود انه قال لا يحدثني احد عن احد بشيء فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف لكنه حقيقه الامر انه عملي ومفيد. يعني ما ينبغي من الانسان يبحث عن عيوب الناس او يحرص على ان احد يذكر احد عنده بسوء. لانك اذا ذكر عندك رجل بسوء لو انه يعاملك معامله طيبه ويحترمك ويعني لا بد ان يكون في قلبك شيء عليك مهما كان. لكن اذا كنت تعامله وانت لا تعلم عن سيئاته ولا في محذور من تعامل معه فهذا يكون أصير وربما يأخذ مني أكثر ويكون مبتيله وأنا أعظم. والنفوس في إذن الله تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام يعني. فأنه من هذه مسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس لكنها الإنسان العاقل يفهمها. نعم. الحادية التاسعة عشر قول مسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وريد من اللي قاله؟
معاذ.
قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أولا الواو الله ورسوله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الواو وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا وغانم فهم؟ معاذ قال الرسول عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم فقرن علم الرسول بعلم الله ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا وقال رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. وش الفرق بينه؟ نعم
هذه تتعلق بالمشيئة أو هذه تتعلق بالعلم. حيث أن المشيئة تكون من جانب الله أو لا يعني ثم لا يجب أن تعطفها وهم إذا عطفناها يعني طاولنا الله عز وجل وأنه مصاصرين بالمشيئة. وأما العلم فهو يعني وأن مصاصرين يعلم هذا الشيء من إن شاء الله مستقبلا من عند الله عز وجل أو كذا أخبر من التفسير.
طيب في شيء ثاني؟
نعم يقال عطف الرسول على الله سبحانه وتعالى في الأمور الشرعية جائز.
نعم
في الأمور القدرية غير.
من جاءت معي؟ ولا شاء إلا أن شاء الله. هم أخوان الله يسأل الجواب الحقيقة ما قرر لهم كم العلوم الشرعية عند رسول الله عليه وسلم منها علم لكن الأمور الكونية ما لها تعلق بالتدبير. والمشيئة من الأمور الكونية القدرية لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم سواء كان وحيا فعليا او اقراريا. على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو قال لنا قائل هل سيقع في هذا الشهر امطار يجوز نقول الله ورسوله اعلم؟ لان لو كنا نعلم هذا لكن لو قال لنا سائل هل يحرم صوم يوم العيدين اننا ندري نقول الله ورسول العالم لأن هذا علم شرعي والرسول عنده علم من ثلاثة. ولهذا الصحابة عندما تشبه على المنسائل أين يرهبون والرسول صلى الله عليه وسلم لما يحبها لهم.
نعم. نظير ذلك الإتيان الكوني والإتيان الشرعي. قال الله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. كان هذا إتيان شرعي. حكمة المال الشرعية الرسول أعلم وله حظ منه يؤتيها. لكن لو تقول مثلا: هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. نعم.
في الباب ما خطرش من السلف من
الحياة والعين. نعم. من فريه العلم لأن هو علم الشريعة. وإما
خطف الأمور عن الحياة
إنسان، لأن ما من أمر ثابت إلا وفيه حكم بالشيء إلا وراء الحكم من أسواب الشيء. كل أمر ثابت لا بد أن يكون حكمه موجودة في أسواب الشيء. لأن الله يقول لهم: أتنزل لكم دينك. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسواب الشيء. فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاث قسم: قسم يصيب، وقسم يخطئ، وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في الشعب الصيني، إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قواسا. وأن ظن عليك الكتاب صبيانا وكل شيء. رجل محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في فرنسا، قدم لهم صاحب المطعم طعامه.
طيب صلى الله عليه وسلم.
طيب يا لعنه ظن غني محمد عبد هذا استاذ عالم معروف. نعم
أسوار تكثير منه.
أي شيخ شيخ محمد رسول الله. المهم أنه كان في مطعم من مطاعم باريس، فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده: في القرآن: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم. فأخرجني من القرآن كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه إلى بس تصنع طعام تجيب كشمش بين كذا بين كذا ما فيه. قالوا: هذا موجود في القرآن. قال: ما هو موجود. قال: موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال: تعال كيف صنع هذا الطعام؟ قال: صوت كذا وجبت كذا وزين كذا إلى آخره. قال: هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم. وين؟ فبأن الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري، الله يدري أنا ماذا أصنع. أسأل. القرآن في استبيان كل شيء، بس إنما الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أدري هذا. أين؟ هل 20 جواب تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض؟ جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. هذا واضح. مين؟ خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم عالم بهذا العلم دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم. وفيجوز أن يخص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال. وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للرسول الحاضر: من الناس من لو أخصصه بشيء من العلوم افتتن. نعم. وقال ابن مسعود: إنك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعن علي قال: حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس مثل الناس ما يحسن تحدثه بكل شيء، فتخصص بعض الناس بعلم دون بعض حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم في ركوب الحمار مع العباد عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهلا. نعم.
ولو شاء أن يركب على نيروب لركب، ولكنه عليه الصلاة والسلام أصب الناس تواضعا، ركب الحمار وجوابة على بارك من فرب به بل أربح عليه، مع أن الكبرى ما رمي بهم أحد حتى من براء واحد من الهيكل نفسه على روح فتر بن عفلان على 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 ظهر جادته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أشد الناس تواضعا، ركب الحمار وأربح معاذا خلفه ولا رأى في ذلك أي من قصر. والحقيقة الأمر إن الذي يتواضع لله عز وجل لا إجرام لنفسه، إن الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى بخوف من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدرة على أن يركب سيارة، يقول لا ما أبركب سيارة أبركب حمار، ما خصوا التواضع لله سبحانه وتعالى وأن الناس لا تنكسر قلوبهم إذا رأوا ركب هذا الشيء، لكن بس يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. ففرق بين الأمرين. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدافع من وخذ أن إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاون، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، فإن لم تقدر يشق عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون فضيلة المعاون. لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجاته إياه أيضا. والرابع والعشرون عظم من شأن هذه المسألة. فرض معاليه المجهولة وعندنا المجهولة عظم شأن هذه المسألة، ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام معاذ وجعلها من الأمور التي يبشر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فيما سبق ذكر كتاب التوحيد، يعني وجوب التوحيد، وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا عباده إلا بالتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم انه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء لا يلزم منه ان يكون غير واجب، فان ذكر الفضل للشيء معناه اثار ونتائج. فاذا قلنا ان في التوحيد فضلا فليس معنى ذلك ان التوحيد ليس بواجب، وبهذا القاعدة التي أسسناها وقد سبق أن تكلمنا عليها وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة غير واجبة وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قال فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. ويقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل، فالتوحيد أوجب الواجبات، ولا تقبل الأعمال إلا به، ولا يتقرب العبد إلا به، ومع ذلك ففيه فضل. وسيذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الآية والأحاديث، وقوله وما يكثر من الذنوب معطوف على أي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟
لا على فضل.
نشوف إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكثر من الذنوب. وتقوم الناس وقلنا باب إن معطوف على فضل صار المعنى باب فضل التوحيد وباب ما يكثر من الذنوب. تقيم ولا نستقيم؟ يستقيم. وباب ما يكثر من الذنوب، لأن هذا الباب عقد لأمرين، لبيان فضل التوحيد
ولبيان ما يكفر التوحيد من الذنوب، وأن التوحيد سبب لتكفير الذنوب. نعم، وعدم أخوك عليه معطوف على فضل، معطوف على فضل، يعني وباب ما يكفر من الذنوب. طيب، ما يكفره من الذنوب هو في الحقيقة من آثار فضله، من آثار فضله إنه يكفر من الذنوب. ومن فرائض التوحيد أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة، لأن الموحد دائما يرغب في الطاعة، لأنه هو أعمل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وغير الموحد ما يعمل إلا حيث يجد هواه. افرض ولعياذ بالله إنسان مراعي يذكر رياء ويصلي رياء ويتصدق رياء، متى يفعل هذه الأشياء؟ إذا كان عنده من يراه. وإذا كان موحدا مخلصا لله عز وجل فإنه يفعله سرا وعلنا. بل إن بعض السلف قال: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يكتبها الحفظة. مش لازم؟ لأجل أن لا يعلموا بها، لأجل أن لا يعلموا بها، وتكون سرا بينه وبين الله. هذا الإخلاص الحقيقة. نعم، أما أن الإنسان يتعرض للناس ويروه ويمدحوه من أشكال ذلك هذا نقص التوحيد كبير. ومن فضائله أنه أكبر عون للإنسان على فعل الطاعة. ومن فضائله ما ذكره في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا، مش معنى لم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. ثم قال إيمانهم بظلم، عرفنا هنا أن الظلم ما يقابل الإيمان، أن الظلم ما يقابل الإيمان، وهو الصدق كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، يكون هذا الإيمان خالص ولا لا؟ خالص، ما في ظلم. هؤلاء لهم الأمن، أثبت الله لهم الأمن، ومعنى ذلك أنهم آمنون من الخلود في النار، آمنون من الخلود في النار. إذا فسرنا الظلم بأعلاه، وهنا فسره به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الشرك لا شك أنه من الظلم، لكنه أعظم الظلم. فإذا وجد الظلم هذا له أعظم الظلم، ما حصل أمن إطلاقا، عرفتم؟ وإذا انتفى هذا الظلم حصل الأمن، ولكن يبقى أولئك لهم الأمن. هل هذا الأمن كامل؟ الآية هنا ما بين لهم الأمن، لكن هل هو كامل ولا غير كامل؟ أرجو انتباه بأن هذه الآية فيها نوع من الإشكال. هنا أثبت الله الأمن لمن لم يشرك، قول إذا من لم يشرك فهو آمن، لكن هل هو أمن مطلق أو مطلق أمن؟ الآية ما بين، إنما هو آمن، لكنه إن كان الإيمان كاملا لم يخالفه معصية فالأمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلقا، إيمان مطلق، فالأمن أمن مطلق. وإن كان الإيمان مطلق إيمان فله مطلق أمن، له مطلق. عرفتم؟ فمثلا الإنسان اللي يفعل الكبائر، يفعل الكبائر، هذا له الأمن من وصف وليس آمن من وصف. الخروج في النار آمن منه ولا لا؟ آمن منه، هو في نفس النار. العذاب ليس آمن، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من مثل أحاديث لمن يشاء، لمن يشاء. فتبين بهذا أن الإيمان المطلق يقابل بالأمن المطلق، ومطلق الإيمان بمطلق الأمن، يعني ليس بالأمن الكامل، إنما على كل حال هو آمن من الخلود. أما أن يكون آمنا من عبد الله فهذا تحت المشيئة، وأن لا بد أن نجمع بين كلام الله عز وجل، كلام الله لا يتناقض. إذا كان لا يشرك بالله فهو آمن من الخلود في النار، لكنه ليس آمنا من العذاب لأنه تحت مشيئة الله عز وجل. ولكن من وافى الله سبحانه وتعالى عند أجله محققا للتوحيد فإنه يأمن حتى من العذاب، يأمن حتى من العذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الأحاديث. لأنه في هذا الحال أقصى ما عنده من الإيمان هو هذا، لأنه وصل إلى الموت ما يستطيع يعمل، لكنه حقق التوحيد عند الموافاة، وحينئذ يأمن أمنا كاملا. هذه الآية ذكرها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ردا على قومه حين قال: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يجري عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. أنا قلت إبراهيم وأنا أخطأ. قال الله تعالى: حصما بين إبراهيم وقومه، يعني كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي فريقين أحق بالأمن إن كنتم صادقين. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أرى أنه قد يقول قائل إنه من كلام إبراهيم ليبين لقومه، ولهذا قال بعدها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لما نزلت الآية في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شق عليهم ذلك وقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الأمر ذلك، يعني ما تظنون، وإنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. ولا شك أن الشرك أظلم الظلم في حق الله، بحق الله عز وجل. لكن هناك ظلم بين الإنسان وبين العباد، وهناك ظلم بين الإنسان وبين نفسه، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان قد يظلم نفسه فيروح بها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويصوم فلا ينام، هذا ظلم للنفس. لكن هل يظلم في حق الله؟
لا،
مو ظلم. وما عمل إلا لأجل أن يقوم بحق الله عز وجل، لكنه ظلم لنفسه، والله تعالى ما يرضى منه ذلك. طيب، الإنسان قد يظلم غيره، يعتدي على شخص وقتل أو جرح أو اختناق أو ما أشبه ذلك، وشفير بالنسبة لنفسه ما ظلمها ظاهرا لأنه نال هواه ومقصوده، لكن بالنسبة له ظلمه. الظلم في حق الله الشرك به، الشرك به، نعم، والله تعالى لا يغفر أن يشرك به. ما وجه أو ما مناسبة هذه الآية للترجمة؟ مناسبتها أن الله تعالى أثبت الأمن لمن لم يشرك، والذين يشركوا في الله موحد. إذن من فضائل التوحيد حصول الأمن بالموحد، لأنه لم يلبس إيمان، لم يلبس إيمانه، لم يلبس إيمانه بظلم، فدل ذلك على أن من فضائل التوحيد ثبوت الأمن. طيب، في بعض العباد أولئك وهم مهتدون، مهتدون في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا والآخرة، نعم، يعني مطلق
مهتدون في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل. فالإصباب العلم هداة الأفكار، والإصباب العمل هداة التوفيق. مهتدون في الآخرة إلى طرق من؟ إلى طرق الجنة. قال الله تعالى: احصر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله واهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه هداية في الآخرة، إلى صراط الجحيم، أن أهل الجنة يهدون إلى صراط أهل الجنة، إلى صراط النعيم. فإذا الهداية، وإن كان كثير من المفسرين قالوا أولئك لهم الأمن في الآخرة والهداية في الدنيا، فالصواب أن الآية عامة لا بالنسبة للأمن ولا بالنسبة للهداية في الدنيا والآخرة. نعم.
الآن في الآخرة ما يعني يستلزم الهداية؟
لا، قد يكون أمن بعد أن يظل الإنسان ولا يهتدي بسرعة. يعني قد تصل المقصود تنجو، لكن بعد طرق بعيدة. لكن إذا كنت تدل أو تهدى يكون أفضل. نعم.
الآية ما تدل على أن انتفاء أبناء ظل، يعني لحظ به الآن ثم الأمن ثاني الأمن.
نعم.
تنصير الظل.
نعم. لأن الظل فسره النبي عليه الصلاة والسلام. وننصر.
أبناء أنواع الشرك.
نعم، أبناء أنواع الشرك، لأن الشرك كما مر علينا ما أنه وصف ولو كان أكثر، إنما ما دون الأكثر لا شك أنه معه إلى الجنة.
فهل تدل على ما دون الأكثر؟
يعني بس الحب والأصعب، إنه إذا وجد الشرك ولو أصعب ما أحصل أمن إطلاقا. صحيح، هذا ربما نقول في الآية، لكن النصوص الأخرى تدل على أن الشرك الأصعب لا يمكن أن يسبب صاحب الجنة.
لكن تاريخ الأمن،
نعم، آلة الآن للجن، آلة الآن للجن.
ماذا؟
وما عندنا شيء صدق صدق. وش في آلة الذهن؟
لأن من حفر على الإيمان فحصل له الأمن المطلق.
لا، ما في وما عندنا أمر ذهني وهو الأمن المطلق أحسن كل حال عدو. لماذا بدل الجن؟ ولهذا فسرناه أن قلنا إن الأمن مطلق أو مطلق حسب الظلم الذي تلبس للإنسان. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله. الشهادة ما تكون إلا عن علم، وقوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من علم سابق. نعم، هذا العلم السابق قد يكون مكتسبا وقد يكون غروبيا. كل انسان كما بين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يورد على الفطره، فعلمه بان لا اله الا الله غريب، لكن قد ينضاف الى ذلك ان يكون ايضا مكتسبا غروبيا ومكتسبا. كيف يكون مكتسبا؟ التدبر في آيات الله سبحانه وتعالى، تدبر آيات الله والتفكر فيها يزيد هذا الغريب حتى يكون أمرا مشهودا عنده. ولذلك ما يمكن واحد يقول أنا أشهد وقال ما يوصل إلى هذا، كيف أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما تدري إيش معنى لا إله إلا الله. فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنفع الشهادة؟ هنا يوجد العلم مثل في الشهادة، مثل ما وجب عند قريش فإنهم يشهدون
أن الله موجود وأنه خالق والرازق هو أعلم البارك وينطقون به، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفسه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. ولهذا واغلط بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، موجود لغة الماضي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المشددة ما يمكن يحدث اسمه، ويكون أن المخففة يمكن يحدث اسمه ويكون ضمير الشاه. فعلى هذا نفحص عبارة بعض الناس فضل حصة مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحسب مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله، إلا الله. فهو مخفف من الثقيلة واسمع رمي الإسوان وجنة لا إله إلا الله خبره.
لا يجوز له إلا بالمعنى
بالمعنى جوز، لابد يكون باللغة العربية. وحصل متأخرين من بسيون بعضهم وتبجاعة أن مضامن من بسيون، ولكنها المعروف مستفتر والصبب الله أعلم لأن لا إله إلا الله إلا مستقلهم بأله هذا باسل. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوف وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوف لا بمعنى آله. طيب لها نغيث اللغة العربية وعب من المسؤول مثل فراس أي مفروض، فراس أو مغروس. نعم. طيب بناء أي مبنى، إذن إله أي مألوف، ومعنى مألوف أي معبود حبا وتعظيما، فعله القلوب حبه تعظمه لما فعله من صفاته الحميدة. نعم. وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم. فإله بمعنى مألوف. طيب إذا كان بمعنى مألوف وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوف سوى الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال فراوس، قال فراوس الرسول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو علم آلهة إلها واحدا، إن هذا لسوء.